قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. قال: وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي ساق السند إلى قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق سند إلى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. قال: وحدثنا أحمد بن عبده الضبي ساق السند إلى البراء بن عازب يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث، ثم قال ابن عبده: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل نحو هذا أو بمثله. قال: حدثنا محمد بن عمرو ساق السند إلى شعبة بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود. كنا في الدرس الماضي مع فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه الأنصاري، وعلمنا أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أحد الأربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، رجل من الأنصار. هؤلاء أربعة من الأنصار حفظوا القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ بن جبل، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، ورجل آخر يسمى ويعرف بكنيته أبو زيد من الأنصار، واثنان من المهاجرين: ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. وحفظ القرآن جماعة آخرون، لكن هؤلاء من المبرزين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يحفظون القرآن على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهم ميزة ومكانة ومنزلة عظيمة. من هذه المنزلة أو المنازل، لما استشهد يوم أحد شهداء أحد ودفنوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيهم كان أخذا للقرآن؟ فإذا قيل هذا قدمه النبي في اللحد، يعني جعله في القبر مقدما والآخر خلفه. من هذه الميزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، فحفظة كتاب الله الذين اشتغلوا بهذا القرآن المجيد لهم منازل يوم القيامة. اقرأ وارقى، اقرأ وارقى في الدرجات العلى، لأنهم حفظوا كلام الله وعملوا بكلام الله تبارك وتعالى. فأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من هذا الصنف الذي كرمه الله تعالى بجمع القرآن. وقد ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث أبي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، أمرني الله جل وعلا أن أقرأ عليك سورة لم يكن. أمرني الله عز وجل أن أقرأ عليك سورة لم يكن. الله أمر رسوله أن يقرأ على فرد من هذه الأمة يسمى أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه أرضاه، يقرأ النبي عليه سورة لم يكن. فماذا كان جواب سعد أبي؟ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسماني الله؟ الله جل وعلا بعزته وجلاله وقدرته قال لك اقرأ لم يكن على أبي بهذا الحرف أبي؟ فقال النبي: نعم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ليصلح أبي لرسول الله. القرآن أنزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فيها أحكام وفوائد أسردها عليك قريبا إن شاء الله تعالى. قرأ النبي عليه، ولما قرأ النبي على أبي بن كعب بكى أبي، انهمرت دموعه، إما فرح واستبشار بأن الله تعالى كرمه بحفظ القرآن المجيد وحمل هذا الكلام العظيم الذي هو كلام الله عز وجل وفضل كلام الله عز وجل على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. الله جل وعلا كرمهم بأن حفظ هذا القرآن المجيد، كيف لا يبكي أبي بن كعب رضي الله عنه فرحا وبشرا واستئناسا؟ أو أن بكاء أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خشية من الله وإشفاقا على نفسه، لأنه جمع القرآن الكريم وهو يعلم أنه عاجز أن يقوم بشكر نعمة الله عليه التي تفضل الله جل وعلا بها عليه. فالذي يحمل القرآن والذي يتعلم الفقه والذي يعلم مسألة من المسائل الشرعية التي يتعبد بها الله تبارك وتعالى عليه أن يعمل، لأن الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، أن اعملوا آل داود شكرا. ولذا كان حملة كتاب الله العظيم أصلح الناس وأتقى الناس يقومون به ليلا عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم، وإذا ما كان النهار وكانوا في جهاد في سبيل الله تراهم فرسانا بالنهار ورهبانا بالليل. مر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في إحدى الليالي على جملة من أصحابه، مر على دورهم، مر على أبي بكر، ومر على عمر، ومر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإذا بعمر بأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما بقي ثلث الليل الآخر، قام أبو بكر يصلي ويقرأ ويتهجد ويضع جبهته في التراب لربه، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ خافت الصوت. مر على عمر وعمر يقرأ ويصلي، وإذا بعمر يرفع صوته. مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقرأ، وأبو موسى له صوت حسن. لما أصبح الصباح قال النبي لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: لقد مررت عليك البارحة وأنت تقرأ القرآن. وأمر النبي أبا بكر أن يرفع صوته قليلا، أما عمر فأمره أن يخفض صوته قليلا. قال عمر: يا رسول الله، أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، النائم يريد أن يستيقظ في هذا الوقت ليذكر الله في الوقت الذي ينزل فيه الرب. الرب جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في كل ليلة. يا أهل السينما، يا من يسمر في مواضع له ويقضي الليل كله في مواخير ومواضع خمر، والله خلقه لطاعته ولعبادته، الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه القوى التي أعطانا الله جل وعلا من السمع والبصر وجميع الحواس التي وهبنا الله جل وعلا إياها، لم يهبنا الله جل وعلا إياها لنعصيه، لنبعد عنه، لنفعل ما لا يريد، لنبتعد عن هديه وعما أنزل على رسوله، وإنما وهبنا الله تعالى هذه القوى حتى نعبده ونطيعه ونركع له ونسجد في ثلث الليل الآخر عندما يحلو الصفو وعندما ينعقد الجمع. أي جمع ينعقد؟ يا عباد الله، يا خلق الله، يا من خلقنا الله تعالى لعبادته، عندما يمضي ثلث الليل الآخر في أيامنا هذه نجتمع على أي شيء؟ أنجتمع على قراءة قرآن؟ أناتي إلى المساجد لنصلي للرحمن؟ أنت تعرف وأنا أعرف وكل منا يعرف وضعه وحاله. ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ مر النبي في تلك الليلة والقوم على هذا الحال، فقال النبي لأبي بكر: لأبي بكر ارفع صوتك، لعمر اخفض من صوتك قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: لو رأيتني البارحة، يعني عندما مررت لأسمع قراءتك، فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله، لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لو علمت لحبرته لك تحبيرا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأبي رضي الله تعالى عنه بكى لأنه لا يقوى على أن يعمل بهذا القول الثقيل الذي قال الله تعالى فيه لرسوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ذكرت لك أن السلف الصالح وبخاصة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون الآية عندما يقرؤونها حتى يعلموا أحكامها ويعلموا الأمور الفقهية التي تتعلق بهذه السورة. وقد بقي ابن عمر أو عمر
سنتين وهو يقرأ في سورة البقرة. غبي لا يحفظ، جاهل لا، إنما بقي عامين كاملين لأنه يقرأ ويتعلم هذه الأحكام التي أنزلها الله تعالى في هذه السورة العظيمة. ولعل من المناسب أن أقرأ عليك ما قال الإمام النووي تعليقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن. قال الإمام النووي وفي رواية: فجعل يبكي. من الذي يبكي؟ أبي ابن كعب. أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة وإعطائه هذه المنزلة والنعمة، لذا يبكي. وذلك من وجهين: أحدهما كونه منصوصا عليه بعينه، الرب يقول على أبي، ينص على أبي. من الرب؟ أنا لو سماني مدير المصلحة أو رئيس المصلحة أو مفتش أو كبير فرحت وسررت وملأت الدنيا أنا في تقرير المفتش قال في كذا وكذا، ممتاز، أنا ممتاز جيد جدا. وإذا ما كتب لي بطاقة صغيرة شكر أخذت هذه البطاقة وكبرتها وجعلتها في مجلس الاستقبال حتى يمر الناس ويروا ما كتب رئيس أو عظيم أو كبير في شاني. فكيف بمن سماه الله أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ بكى وزاد خشوع وطاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال أبي وسماني معناه نص علي بعيني، الله جل وعلا نص علي بعيني وقال اقرأ على واحد من أصحابك، فقال النبي بل سماك فتزايدت النعمة. الوجه الثاني: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم منقبة عظيمة له لأبي لم يشارك فيها أحد من الناس. وقيل إنما بكى خوفا من تقصيره في شكر هذه النعمة. أما تخصيص هذه السورة لم يكن، إقراء على أبي بن كعب لم يكن بالذات، قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، فلأنها مع وجازتها أنها صغيرة جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأنت تعرف هذه السورة الله جل وعلا بين فيها حال المؤمنين وحال الكافرين وسبب التفرق ومتى كان التفرق وماذا أعد الله تعالى لمن آمن به يوم القيامة وماذا أعد الله تعالى لمن كفر به وناى عنه يوم القيامة. لعل هذا لهذا الغرض والله أعلم سماها الله جل وعلا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحكمة في أمر القراءة على أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، قال المازري والقاضي: هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصيغة أدائه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ على أبي ينصت يسمع، والنبي عليه الصلاة والسلام يرتل، فأبي حافظ من أهل هذا الشان وممن حمل القرآن. إذن التلقي يتلقى من رسول الله عليه الصلاة والسلام الأداء كيف يؤدي. أنا أقرأ سورة الفاتحة وغيري يقرأ سورة الفاتحة، ولكننا ليس كالإمام عندما يقرأ سورة الفاتحة. أنا عندما أقرأ أحضر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اسمع قراءة الإمام كيف يقرأ، وعندما يقرأ يخرج الحروف، الحروف لها مخارج، المواقف لها مواضع، التجويد الترتيل هناك إظهار وإخفاء وإقلاب، وهناك حروف قلقلة، وهناك أشياء. إذن النبي قرأ على أبي بن كعب، وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من أهل القراءات، الفائدة في ذلك والحكمة في ذلك أن يتلقى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية القراءة وكيفية الأداء، كيف يقرأ إذا وجدت النون الساكنة وجاء بعدها باء، من بعدي، أنا أقرأ من بعدي، غلط القراءة، من بعدي ما جاءتهم البينة، المدود لها مقدار، ما يمد حركتين، ما يمد خمس حركات، ست حركات، كل هذا لا يكون إلا بطريق التلقي والأخذ من أهل العلم. لو كان عربي قرشي قحطاني عدناني لا يمكن أن يقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى وكما قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، إلا إذا تلقى من أهل القراءات وأخذ من العلماء. ولذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، هكذا قال القاضي عياض، وهكذا قال المازري رحمة الله تعالى عليهم. وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصيغ النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره، بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس، فكانت القراءة عليه ليتعلم منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وإن كانوا دونه في النسب. وفي ذلك من الحكم والفوائد أن من قرأ يقرأ على حفاظ البارعين فيه المجيدين لأدائه، وليس التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها. أنت إذا ذهبت وقرأت على قارئ وأنت حسيب نسيب غني ثري عظيم وجيه، لا عيب في ذلك، هذا رسول الله يقرأ، قرأ على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كأن النبي علمنا أنه ينبغي لك أيها العالم يا طالب العلم أن تتواضع، لا تتعالى فوق كل ذي علم عليم، معلم البشرية، هذه البشرية سيد الخلق، ومع ذلك يقرأ على أبي، ومع ذلك صلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر الصديق وهو رسول الله، أما صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف فإنها كانت في غزوة تبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: خذ الإداوة، ركوة صغيرة فيها ماء. وذهب النبي ليقضي حاجته ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال المغيرة: فانطلق حتى توارى عني، بعدما قال له: أبغني أحجارا، أطلب لي أحجار، يريد أن يستجمر بها، أخذ الأحجار وأبعد بحيث لا يراه المغيرة، وقضى النبي حاجته، ثم عاد إلى المغيرة وصب المغيرة على رسول الله يتوضأ إلى أن بلغ موضع الخفين. قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفي، أردت أن أزيل الخفين حتى يغسل النبي رجليه. فقال النبي للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. القوم انتظروا رسول الله في صلاة الصبح، خافوا طلوع الشمس. أينتظرون حتى تطلع الشمس ويعود رسول الله؟ قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، فصلى عبد الرحمن بهم. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالقوم صلوا ركعة بقيت ركعة، اقتدى النبي بابن عوف وصلى معه ركعة. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وقضى الركعة التي فاتته. صلوات الله وسلامه عليه سلم، أأنكر عليهم؟ لما قدمتم ابن عوف؟ لما لم تنتظروني؟ لما تقدم ولم آذن له؟ ما قال هذا، وإنما قال صلوات الله وسلامه عليه هذه الجملة. واسمع الجملة: لا يموت نبي، لا يموت نبي إلا بعدما يصلي خلف رجل صالح من أمته، لا يموت نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. النبي دائما يذكر الموت، دائما همه مع الله، وفعلا وقع الأمر كذلك. عام تبوك، بعد تبوك عام الفتح، بعد الفتح عام الوفود، عام حجة الوداع، مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأتم النبي برجل صالح من أمته. قبل ذلك صلى، بعد ذلك صلى أيضا خلف أبي بكر، مرض، اشتد مرضه، تخلف أياما لا يخرج، مريض، اشتد عليه المرض، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صلى أبو بكر بالناس أيام، وجد النبي يوما خفة، خرج يهادى بين رجلين، رجل أخذ بضبعه الأيمن وآخر بضبعه الأيسر ورجلاه تجران في التراب. صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يصلي مع الجماعة والمرض شديد وقد عصب الرأس، وكان يأمر بأن توتى بسبع قرب من بير غرس فيهيلها عليه من شدة المرض. فلما وجد في ذلك اليوم خفة رفع الستار، وجد الناس يصلون خلف أبي بكر، أتى إلى المسجد وهو يهادى بين رجلين ورجلاه تجران في التراب، حتى أتى وجلس عن يمين أبي بكر وصلى رسول الله قاعدا وأبو بكر قائم، قاعد وأبو بكر قائم. وبهذا نعلم أن الذي يتخلف عن الجماعات مقصر متهاون، هذا التهاون يؤديه إلى الويل والثبور من حيث لا يدري، وربما أن هذا التخلف عن الجماعات، الصلاة مع الجماعات عندما ينادي المنادي ويقوم الناس لرب العالمين، أنا أصلي في بيتي وهذا في بيتي وهذا في سوقي وهذا في عملي، يخشى أن ينزع الإيمان من القلب. أنا صليت وهذا صلى ما تركنا الصلاة ومع ذلك يخشى أن ينزع الإيمان. نعم اسمع قول الله، الله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف من لم يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي لا يعمر المساجد. أتظنون أن ترك الجماعة سهل؟ لا، من أعظم المصائب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المنافقين لو يعلمون ما في الصلاة ما في صلاة الصبح وصلاة العشاء لأتوهما ولو حبوا، يحبون على أيديهم وأرجلهم، هؤلاء المنافقون. لأن أشد الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، لا يقوى على أن يخرج ويأتي إلى المساجد، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي حديث آخر رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أيها الإخوة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قرأ على معاذ صلى الله عليه وسلم، وفي قراءته على أبي دليل على أن الفاضل يقرأ على المفضول، الفاضل يصلي خلف المفضول، صلى النبي خلف المفضول أبي بكر، وصلى النبي خلف المفضول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا دلالة على أن المرء لا ينبغي له أن يتكبر، لا ينبغي له أن يقول أنا عربي وأنا أفهم وأنا لا، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، لا بد أن تذهب إلى أهل العلم، ولا بد أن تصغي وتسمع، ولا بد أن تتتلمذ على من قرأ. ولو كنت كما قلت قرشيا هاشميا لابد من التعلم. الوحي قد انقشع وانتهى بموت النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا يوحى اليوم على أحد، وواجب على كل امرئ مسلم أن يتفقه في دين الله، لابد، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا تقل هذا مهاجر وهذا إفريقي وهذا غربي وهذا شرقي وهذا باكستاني أنا لا أقرأ عليه، لا يقرأ حتى يكرمك الله وحتى تعرف كيف تعبد الله على بصيرة، لأن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا توافر فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما أنا برأيي وأنت برأيك وزيد وعمرو بكر، الآراء ليس لها في دين الله طريق ولا مجال، وإنما علينا أن نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، لنعبد الله تعالى على بصيرة، والله الموفق. أما الكلام هذه الليلة فعلى رجل آخر، قرم سيد فاضل كريم جليل عظيم، ألا وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه الأوسي الأشهلي سيد قومه العرب الذين كانوا يسكنون يثرب طيبة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من العرب فقط، وثلاثة أصناف من اليهود عليهم لعائن الله: اليهود بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. العرب الذين يسكنون هذا الموضع بالذات قبيلتان عظيمتان تسمى إحداهما الأوس والأخرى الخزرج، الأوس والخزرج، الذين آل أمرهم بعد ذلك بعد الإسلام فصاروا الأنصار. الأنصار الأوس والخزرج، الأوس قبائل، الخزرج قبائل. بايعوا رسول الله في العقبة على أن يأتي رسول الله إليهم، أتى النبي إليهم، بايعوه على أن يدافع عنه كما يدافعون عن ذراريهم، عن نسائهم، عن أزرهم. استقروا بطيبة، أتى النبي إليهم صلوات الله وسلامه عليه، فأدوا ما عاهدوا عليه رسول الله ووفوا. ولذا قال النبي لهم يوم حنين: المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني يا أنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أسلم قبل قدوم النبي المدينة، وأسلم على يد مصعب بن عمير، مصعب بن عمير القرشي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قارئ يعلم الناس القرآن ويصلي بهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد الله تعالى أن يسلم سعد بن معاذ على يد هذا الرجل الذي يسمى مصعب، في قصة جليلة جميلة عظيمة، أحيلك إلى كتب السيرة، اقرأ كتب السيرة، تقف على قصة إسلام مصعب، إسلام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأوس. حسن إسلامه، شهد مع النبي غزوة بدر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق، وكان إناؤه وجفنته وصحيفته لا تعزب لا تتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له مقدار عظيم عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سعد بن معاذ قتل عام الخندق السنة الرابعة من الهجرة أو الخامسة على خلاف عند أهل العلم، وسمي العام عام الخندق أو الغزوة غزوة الخندق، لأن قريش عليهم لعائن الله في ذلك الوقت اتفقوا على أن يأتوا إلى طيبة ويقاتلوا رسول الله، واجتمع قبائل من قبائل العرب الذين هم حول المدينة: بنو غطفان، بنو أسد. استطاعت قريش أن تستقطبهم وتكون معهم هذه القبائل، واستطاعوا أيضا أن يجعلوا بني قريظة خائنين. بنو قريظة يسكنون الناحية القبلية من المدينة وبعض الشرقية، بنو أسد، بنو غطفان، قريش: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما هموا بهذا الأمر أن يقضوا على رسول الله ومن معه، ولا يريدون أن تقوم الدولة الإسلامية، ويأتوا إلى عاصمة الإسلام الأولى المدينة ليقضوا على رسول الله ومن معه، وأنى لهم أن يكون ذلك. اقترح سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر حفيرة، هذه الحفيرة تسمى الخندق، فحفر النبي ومن معه الخندق خلال 17 يوم، حفيرة من الحرة الشرقية اتجهت إلى الشمال إلى قرب الموضع الذي يسمى اليوم بير عثمان، بعد ذلك اتجهت إلى ناحية أحد في الموضع الذي يسمى مسجد الدرع، بعد ذلك عادت إلى ناحية الجنوب حتى أتت إلى موضع معلوم اليوم يسمى جبل الراية عند محطة الزغيبي، بعد ذلك توجهت إلى الشرق فأصبحت المدينة مسورة بحفرة، لو أراد فارس أن يقفز بفرسه لا يقوى، خلال 17 يوم يحفرون هذه الحفرة العميقة الطويلة العريضة، صحابة عددهم قليل، وزع النبي عليهم العمل فعملوا، ومتى ما صادفوا كدية أو شيء قاسي أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول بيده وضرب تلك الكدية فتتهشم صلوات الله وسلامه عليه. اقرأوا غزوة الخندق، اقرأوا غزوة الخندق، واقرأوا غزوة بدر وأحد، واقرأوا بقية غزوات رسول الله، ودعوا عنكم أدب السرير، دعوا عنكم أدب السرير، دعوا عنكم القصص الماجن الفاجر، دعوا عنكم بعض المجلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، طهروا قلوبكم بالإيمان، اقرأوا ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه حتى يغرس الله تعالى الإيمان في قلوبكم. وأما بهذه الغفلة وهذا البعد لا نعود إلى الماضي، لأن الماضي لا يصلح، لا والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها ما هو؟ أدب السرير، أدب شكسبير، أدب إفلاطون، رجال ألمانيا، رجال روسيا، بسمارك، من؟ النبي محمد وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، التابعون لهم بإحسان، ولهذا صلحوا وأصلحوا، وما كانت عندهم هذه التقنية الموجودة عندنا اليوم، وجدت عندنا التقنية التي هيئها الله، لكن ماذا عملنا للإسلام؟ بماذا خدمنا الإسلام؟ بالله عليك فكر قليلا، ولك لهذه الليلة اجلس وفكر هذه الليلة، أنا عمر بن محمد مسلم شاب في الإسلام، علي وعليك أن نفكر أنا ماذا عملت للإسلام وماذا حصل مني من الخير لهذا الإسلام، وأنت وزيد وعمر وبكر وكلنا رسل للإسلام، كل منا يجب أن يكون خادم، أن يكون رسول، أن يكون معلم، أن يكون داعية على قدر وسعه لهذا الدين. فهل عملنا لهذا الدين شيء؟ أم أصبحنا سبة وعار وعيب؟ العيب ليس على الإسلام، وإنما العيب فينا نحن، العيب فينا نحن، لأننا البعض منا، ولا أريد أن أقول الكل، أقول البعض منا مسلم باللسان فقط، ومسلم بالهوية فقط، ومسلم بالبطاقة فقط، والله لو قلت له أركان الإيمان كم؟ البعض لا يعرف أركان الإيمان كم؟ أركان الإسلام كم؟ كيف صلى رسول الله؟ كيف توضى رسول الله؟ كم سنة عاش رسول الله في طيبة، في مكة؟ مجموع السنوات التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي ورسول كم؟ كثير منا لا يعرف ذلك. فماذا عملنا للإسلام؟ ويا لله للإسلام والمسلمين، إذا كان المسلمون على هذا الحال وعلى هذا الوضع وعلى هذا الحال، فيا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. والله إن اليهود والنصارى عليهم لعائن الله، يهود ونصارى ملعونين مغضوب عليهم ضالين، ولكنهم عملوا لدينهم وضلالهم ما لم يعمله المسلم اليوم للحق والصواب ولهذا القرآن. بعضنا لا يعرف يقرأ القرآن، والله قرآن ما يعرف يقرأه. أستطيع أن أقول لو قلت لبعض المسلمين قم وأذن الله أكبر الله أكبر، والله يغلط ولا يعرف، لا يستطيع أن ينادي للصلاة، وإذا قام وأما الناس لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كما أنزلها الله. ولذا يجب علينا أن نغير الوضع، أن نغير الحال، أن نلتفت إلى المصطفى، أن نعود إليه. والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لأن الأول كانوا على جاهلية جهلاء، وكانوا على ضلال عميان، وكانوا على أمر فاحش جدا. بعث الله هذا النبي الكريم بهذا القرآن في خلال 23 عام أخرج قادة. وقلت لك قبل ليالي أن عبادة بن الصامت وأن زوجته أم حرام بنت ملحان ذهبوا إلى تكريء إلى البحر الأبيض ودخلوا الجزر، دخلوا الجزر، ماذا يريدون في تلك الجزر؟ يريدون أن يتعلموا تقنية، يريدون أن يتعلموا يونانية وطليانية وفرنسية وإنجليزية، لا، أخذوا هذا القرآن وذهبوا به إلى شارلمان ملك فرنسا حتى يدخلوه في دين الله، وهم لا يعرفون لغة من اللغات إلا اللغة العربية، وجبروا العالم، وجبروا العالم على أن يتعلم اللغة العربية، جبروه حتى يعرف اللغة العربية. وساد دين الله المعمورة، ورضي الناس بهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن ما كانوا يحكمون به ليس بخير، ورضوا بالإسلام واتخذوه دينا. كانوا على هذا الحال ونحن على هذا الحال الذي ترى جهالة وبعد عن الله، وتعاطي للربا وتعاطي للبغى وشرب للخمر وبعد عن الله وترك الصلاة وترك الصيام وما إلى ذلك. جب بعد أيام، اذهب يا أخي إلى بعض الأقطار الإسلامية وانظر، أنا لا أقول إلى أمريكا ولا إلى أوروبا، وإنما أقول إلى بعض الأقطار الإسلامية وانظر، المطاعم مفتوحة والناس يأكلون ويشربون في نهار رمضان، وإذا كان الليل نحن فرحانين برمضان. رمضان يا رمضان كهارب وجولات وتمشي وسهر طيل الليل ونوم وما إلى ذلك، أهذا هو رمضان يا عباد الله يا مسلمون؟ أهذا هو الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به الرسل وأنزل به الكتب؟ لا والله، إن علينا أن نعود عودة صحيحة، وإن على علمائنا وطلاب العلم أن يهزون هز حتى يعيدوننا إلى رسول الله. نحن علينا غشاوة، لا بد وأن توضع اليد على موضع الداء حتى نعلم أننا مرضى ونذهب إلى الأطباء ليشفونا، وأما أن نبقى على هذا الوضع، أنا مسلم بالجنسية والهوية والبطاقة وكذا، وأنا لا أعلم أركان الإسلام، أركان الإحسان، أركان الإيمان لا أعرفها، فرائض الوضوء كم، فرائض الصلاة كم، ما الذي يبطل الصلاة، يبطل الصيام وما إلى ذلك، لا أعرف ذلك. ما هكذا يا سعد تورد الإبل أبدا، وإنما علينا أن نتفقه في دين الله. طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، القرم أسلم وحصل خير كبير على يد سعد رضي الله تعالى عنه. وفي غزوة بدر استشار النبي الصحابة، ماذا ترون؟ خطب مرة وأخرى، فقام هذا القرم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. نحن ما بايعناك على أن تبقى بالمدينة فقط، نحن بايعناك على أنك رسول الله وعلى أننا نؤيدك وننصرك. لو خرجت من المدينة نحن معك، لو سرت بنا إلى برك الغماد، إلى حضرموت، أو إلى ما بعد الليث وجيزان، نحن نذهب معك. ولو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك. ماذا تظن يا رسول الله؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا أريد أن أطيل، فضائله كثيرة. ضرب في عرق الأكحل يوم الخندق، فانهمر الدم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى به إلى المسجد، وضرب له خيمة في المسجد ليعوده النبي من قريب. هذا رجل عظيم، اضرب له خيمة. وكان بالمسجد خيمة لامرأة تسمى رفيدة، خيمة سعد في المسجد، والنبي هذه بيوته، يخرج ويأتي ويعود سعد، وأبو بكر كذلك، وعمر كذلك، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك، يقدسون ويجلون هذا الرجل العظيم. وما نال عظمته بأنه سيد الأوس، لا، وإنما نال هذه العظمة وهذه المكانة بإيمانه وتقواه لله تبارك وتعالى، وبنصرته لدين الله جل وعلا. وفي هذا العام، عام الخندق، نالت بنو قريظة جزاءها، وبنو قريظة حلفاء لسعد، حلفاء للأوس، وسيدهم سعد بن معاذ، وقد خانوا الله وخانوا رسول الله، وتوافقوا مع قريش، وتركوها يريدون أن يتركوا الجانب القبلي والشرقي، ووضعوا أيديهم على يد قريش. إن هزمت قريش هزمهم الله، بما ذكر الله تعالى لنا في سورة الأحزاب. أراد النبي أن يعود إلى المدينة، وأراد أن يزيل السلاح، أتى جبريل إلى رسول الله وأخبره بأننا لم ننزع السلاح، نحن الملائكة الذين أنزلنا الله لنصرة المؤمنين ما نزعنا السلاح، نريد أن نذهب إلى بني قريظة، هيا إلى بني قريظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لأصحابه، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ذهب من ذهب إلى بني قريظة، سعد بن معاذ في المسجد، حاصر النبي بني قريظة، التمس النبي سيدهم سيد الأوس حتى يحكم في هؤلاء القوم وهم حلفاء له، أمر بأن يؤتى بسعد. دعا سعد ربه، خلاصة دعائه: يا رب، إن بقي قتال بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم احيني، أنا لا أجد عدوا ألد من قريش الذين ناووا رسولك وكذبوه، وإن لم يبقى فاقبضني إليك. ولكن يريد سعد أن الله تعالى يشفي قلبه من بني قريظة. هذا دعاء بينه وبين ربه، النبي لا يعلم بماذا دعا سعد. أمر النبي بأن يؤتى سعد، أتي بسعد على حمار. لما جاء إلى الموضع الذي نزل النبي فيه، والموضع معروف اليوم كما يقول مؤرخ المدينة، عند بستان تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم. وإذا أردت أن أعرف الموضع لك، عند القصر الذي يسمى قصر مرحبا، قصر مرحبا. نزل النبي هناك عند دار امرأة من الأنصار، وأتي بسعد بن معاذ وهو على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. مريض مضروب في عرقه متهيئ للموت، أنزلوه. عرض النبي عليه الأمر، أخذ المواثيق من رسول الله، أخذ المواثيق من بني قريظة، فرحوا بمجيئه لأنه هو سيدهم حليفهم الكبير. لما أخذ عليهم المواثيق قضى بهذا القضاء الذي أذكره لك. قال: يا رسول الله، أقضي بأن يقتل رجالهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. فحفرت الخنادق في سوق المدينة، وأتي بسبعمائة رجل من يهود بني قريظة وقتلوا فيها، وأما النساء فسبينا. فقال النبي له: قضيت بحكم الملك، وفي رواية: بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات. بعدها انفجر عرق سعد بن معاذ ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهدت جنازته الملائكة، واهتز عرش الرحمن لموته، اهتز عرش الرحمن لموته، لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا ما ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الأحاديث التي قرأت عليك. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم يصلون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز لها عرش الرحمن، اهتز لها عرش الرحمن. فما معنى اهتز لها عرش الرحمن؟ جماعة من أهل العلم قالوا اهتز لها عرش الرحمن على وجه الحقيقة، عرش الرحمن اهتز فرحا بمقدم هذا القرن، هذا الرجل العظيم في الإسلام. أما قال الله تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله جماد. اهتز لهذه الأمور التي ذكر الله، فلا غرابة أن يهتز عرش الرحمن بأمر الرب جل وعلا لهذا الرجل، ما في مانع. ومنهم من قال اهتز عرش الرحمن يعني اهتزت الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن. وبقية الكلام غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.